قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله، حيا الله أخو المشاهدين،
وأكرر الترحيب بكم أنتم ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور حفظكم الله، حديثنا في هذه الحلقة، وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة وسيكون حديث أيضا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، حول مسائل الحج. الحجاج توافدوا إلى بيت الله الحرام. في هذه الحلقة يا شيخ نقف مع محظورات الإحرام حفظكم الله بالنسبة للرجل والمرأة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. محظورات الإحرام هي الأمور التي يمنع المحرم منها لأجل الإحرام، وقد حصرها أهل العلم في ثمانية. المحظور الأول حلق الشعر، وهو مذكور في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو مجمع عليه. وقيس الشعر في سائر البدن على شعر الرأس. المحظور الثاني تقليم الأظفار، كذلك أيضا قياسا على حلق الشعر. المحظور الثالث لبس المخيط، والمقصود بالمخيط هو ما فصل على هيئة العضو أو الأعضاء، يعني مما يلبس عادة، وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط. ولذلك نجد أن بعض العامة يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، فيظن أن المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، فتجده يسأل عن حكم لبس الساعة التي فيها خيوط، ويسأل عن حكم لبس الحذاء الذي فيه خيوط، ويسأل عن حكم لبس الحزام الذي فيه خيوط، وهذا بسبب الفهم الخاطئ لكلمة مخيط. المخيط ليس المقصود به ما فيه خيوط، ولكن المقصود بالمخيط هو ما يلبس عادة، ما فصل على هيئة العضو، مثل السراويل، مثل ما يسمى بالفنيلة، مثل الثوب، القميص الذي نسميه الثوب، مثل الخفاف، مثل النقاب للمرأة، القفازين، هذا هو المخيط، هذا هو المقصود بالمخيط الذي يمنع المحرم منه. المحرم ممنوع من المخيط، والمرأة ممنوعة من النقاب والقفازين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة. وهنا أقف وقفة، يعني كلمة المخيط لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني هذا المصطلح، ولم يرد أيضا عن الصحابة، وإنما قال به بعض الفقهاء، وقيل إن أول من قال به إبراهيم النخعي، ثم تلقفه بقية الفقهاء، وكثير من الفقهاء تلقفوا هذا المصطلح، فأشكل على كثير من العامة. وإلا فإن مصطلحات الواردة في كتاب والسنة، الألفاظ الواردة في كتاب والسنة، تجد أنها واضحة تماما، ليس فيها أي إشكال أو إيهام. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمصة ولا البرانسة ولا السراويلات ولا الخفاف، عبارات واضحة تماما. هذه المذكورة في الحديث يقاس عليها ما شاركها في العلة. المرأة المحرمة تجتنب النقاب والقفازين، وليست ممنوعة من تغطية وجهها، وما قد ذكره بعض الفقهاء من أن حرام المرأة في وجهها، فهذا غير صحيح، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل، فهي ممنوعة من أن تلبس ما يفصل على الوجه، وهو النقاب والبرقع نحوهما، لكن ليست ممنوعة من تغطية الوجه. وبناء على ذلك نقول إن المحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع نحوهما ولا القفازين. كذلك أيضا بعض الأخوات تلبس النقاب وتضع عليه غطاء، وهذا أيضا لا يجوز، هو أشبه بما لو لبس الرجل السروال ولبس فوقه إزار، فإن ذلك يكون محظورات الإحرام، يكون قد ارتكب محظورات الإحرام بالاتفاق. هكذا أيضا لو لبست النقاب ووضعت عليه غطاء، فإن هذا أيضا من محظورات الإحرام. إذا هذا الثالث لبس المخيط. الرابع تغطية الرأس بالنسبة للذكر، تغطية الرأس، لا يجوز للذكر أن يغطي رأسه، بل يجب عليه أن يكشف رأسه وأن يضحي لمن أحرم له. الخامس مس الطيب. الطيب سواء كان ملبوسا أو ملموسا أو مأكولا أو مشروبا، الطيب بجميع أنواعه، المحرم ممنوع منه. وكذلك أيضا المرأة المحدة أيضا، وما نقوله في المحرم يقال أيضا في المرأة المحدة، فيمنع المحرم من كل ما هو طيب، حتى ولو كان الطيب في الشامبو مثلا فيمنع منها. بعض أنواع الشامبو إذا استعملها الإنسان في الاستحمام من يقترب منه يظن أنه متطيب،
صحيح.
بعضها يعني أكثر تأثيرا، يعني لها من يعني رائحتها لها نفوذ أقوى من نفوذ بعض الأطياب.
نعم.
فهذا النوع من الشامبو أيضا يمنع منه المحرم، وكذلك أيضا المرأة المحدة. كذلك الصوابين المعطرة، هناك بعض الصوابين المعطرة أيضا يمنع منها المحرم. الصوابين، هناك صوابين غير معطرة، وبعض أصحاب الحملات وشركات الحج تأتي بهذه الصوابين للمحرمين، فينبغي إذا التنبه لهذا، لأن المحرم ليس له أن يتنظف الصوابين المعطرة. كذلك أيضا الأدهان المطيبة والمعطرة، بعض أنواع الأدهان والكريمات تكون معطرة يجتنبها المحرم. كذلك أيضا بعض أنواع المناديل أيضا معطرة كذلك يجتنبها المحرم. كل ما كان فيه عطر يجتنبه المحرم. قلنا أو مشروبا أو مأكولا، من ذلك الزعفران. فالزعفران عده النبي صلى الله عليه وسلم طيبا، قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. فهنا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الزعفران نوعا من الطيب، وبناء على ذلك فليس للمحرم أن يقرب الزعفران حتى ولو كان مشروبا، حتى وإن كان في مشروب قهوة أو شاي أو نحوها، فالمحرم أيضا ممنوع منه لأنه ممنوع من الطيب بجميع أشكاله. هذا هو المحظور الخامس. المحظور السادس قتل الصيد. والصيد المقصود به الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل خلقه، هذا هو ضابط الصيد عند الفقهاء. الحيوان الحلال خرج به الحرام، فالحيوانات المحرمة ليست صيدا. البري خرج به الحيوان البحري فليس من الصيد. المتوحش بأصل الخلق خرج به المستأنس، فمثلا الإبل والبقر والغنم هذه ليست من الصيد. لكن مثل الحمام والأرانب، وإن كانت الآن يعني أكثرها قد استأنس، إلا أنها متوحشة بأصل الخلق، هذه من الصيد. الضبا، الأرانب، الحيوانات، الحمام، الجراد، هذه كلها من الصيد. هذه المحرم ممنوع منها
داخل الحرم وخارج
الحرم وخارج الحرم. لكن داخل الحرم يمنع منها المحرم والحلال. يعني يمنع منها الإنسان مطلقا سواء كان محرما أو غير محرم. المحظور السابع عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم لا يجوز له أن يلي عقد النكاح، لا أن يعقد لنفسه ولا أن يعقد لموليته ولا حتى أن يخطب لغيره. وإذا عقد المحرم أو عقد على المحرمة فإن هذا العقد لا يصح. وبناء على ذلك لو أن أحدا حج أو اعتمر ثم أفتي بأنه باق على إحرامه، كما لو ترك الطواف مثلا، ترك طواف الإفاضة مثلا أو ترك طواف العمرة، ثم أتى إلى بلده وتزوج أو المرأة عقد عليها، ثم بعد ذلك استفتى فأفتي بأنه لا زال باقيا على إحرامه، لأن الإحرام لا يرتفض برفضه، فهنا لا بد من تجديد عقد النكاح. المحظور السابع أو المحظور الثامن والأخير الوط، وهو أشد المحظورات ويترتب عليه، وأشد المحظورات في الحج وفي الصيام أيضا. الصيام يترتب عليه كفارة مغلظة. يترتب عليه على البط إذا كان قبل التحلل الأول خمسة أمور. الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد النسك، الأمر الثالث وجوب المضي فيه، الأمر الرابع وجوب القضاء من قابل، الأمر الخامس بدنة يذبحها في الحرم ووزعها على فقراء الحرم كما أفتى بذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. أما إذا كان بعد التحلل الأول فهو أخف، إذا كان بعد التحلل الأول فإن النسك لا يفسد، وعليه أن يذبح دما يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم.
نعم، حسن الله عليكم شيخ. يعني قبل أن نستقبل اتصالات هناك سؤال، أو نأخذ الأخ عبد الله من السعودية. تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله،
ألو.
نعم تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا بس أشتاق من فضلك.
تفضل.
هل بالإبتاج إذا عمل بدون مؤاخذة عمل العادة السرية بيفسد جو ولا لا؟
من؟
الحاج.
الحاج. نعم. نعم.
إذا عمل العادة السرية في الحج.
نعم. هل يفسد حجه؟
جاهلا أو.
عفوا.
جاهل أو متعمد.
في كل الحالتين إيش الحكم؟
طيب.
طيب. شكرا لك أخي عبد الله. الأخ نبيل من السعودية، تفضل أخي نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياكم الله.
تفضل أخوي نبيل.
بالله سؤال يا شيخ، أنا في مكة.
نعم.
وحط عمرة في رمضان.
نعم.
ما خرجت خارج الحد.
نعم.
فماذا يلزم؟
ما خرجت إلى الحل.
إيه ما خرجت. نعم. خارج الحد، يعني خارج جزء حال.
طيب طيب. واضح.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الحكمة من عدم لبس المرأة القفازات والنقاب.
طيب. طيب لماذا؟ نعم. لم تخرج إلى الحل
أخي نبيل؟
والله نسيان.
نسيان.
طيب. تسمع الإجابة أخي نبيل، شكرا لك. الأخت أم خالد من فرنسا، تفضل يا أم خالد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم يا شيخ وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وإياك.
أولا سؤالي بالنسبة للزكاة.
نعم.
أنا اشتريت بنيت بيتا هنا في فرنسا وقد دفعت نصف المبلغ.
نعم.
ونصف المبلغ الآخر استلفته.
نعم.
اقترضته من البنك وأنا الآن أسدده على 10 سنين.
نعم.
وعندي مبلغ في حسابي الجاري.
نعم.
وقد استمعت مؤخرا إلى أنه ما دام هذا المبلغ المالي لا يتجاوز قيمة الدين فإنه. نعم. لا يجب علي الزكاة.
نعم.
ولكن عندما اتصلت بإمام في الجزائر قال لي السؤال ناقص.
نعم.
لأني عندي شقة في الجزائر وعندي محل تجاري، قال لي لازم أن أقيم كل ما عندي.
نعم.
بما فيه السيارة، بما فيه أثاث البيت، بما فيه الذهب الذي أحتكم عليه.
طيب.
للزينة.
أه.
على كل هذا وتزيدين عليه المبلغ الذي عندك في البنك.
نعم.
فإذا كان كل هذا يفوق مبلغ الدين ستزكين، ولكن لم يذكر لي هل أزكي على كل هذا أم أزكي فقط على المبلغ الذي يفوق الدين.
طيب طيب واضح.
هذا السؤال الأول.
طيب القرض اقترضتي بفائدة أو بدون فائدة؟ القرض الذي اقترضتي من البنك.
القرض بفائدة، ولكن أنا لم أكن أعلم. كنت يا شيخ لماذا قلت جزاكم الله خيرا؟ لأن قناة الرسالة قناة لا أستطيع أن أصف لكم مدى فرحي وسعادتي عندما وعندي السبت والأحد فقط يوم عطلة عندما أنظر إلى هذه القناة وبها.
طيب يعني أم خالد أنت كنت جاهلة، هذا الذي قصدت أن تقولي.
كنت جاهلة.
طيب.
نعم.
طيب.
لم أكن أدري.
طيب. واضح.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
طيب.
في صلاتي عندما أصلي الرواتب والنوافل والفرض.
نعم.
فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى سواء في الركوع أو في السجود.
نعم.
وقيل لي أن لا أدعوه بطلب دنيوي ولا لا أدعوه المغفرة والرحمة.
نعم.
وأن يتوفاني الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمنة ومسلمة.
طيب.
أنا
والسؤال أختي أم خالد،
السؤال قيل لي أنه لا يجب علي أن أدعو بأي دعاء في صلاة الفرض، صلاة النافلة والرواتب نعم وصلاة الفرض لا.
طيب واضح. تسمعين الإجابة
الآن. سؤال في الحجاب.
طيب وهو الأخير أم خالد. تفضل.
وهو الأخير.
طيب.
في الحجاب أنا لا أرتدي، أنا أشتغل في الإدارة الفرنسية.
نعم.
وأنتم تعلمون المشاكل فيما يخص الحجاب في هذه البلاد.
نعم.
وأنا لا أرتدي الحجاب بل أغطي جسمي كاملا، أرتدي بنطلون و
نعم.
وأرتدي ليكات تسترني.
نعم.
وأرتدي أيضا فولاغ فوق كي أغطي رأسي، ولكن قبل أن أذهب إلى مكان العمل أنزع الفولار في نعم. في السيارة. ومع هذا أنا أشتغل لوحدي، ليس عندي أطفال يتامى، وعندي لا أستطيع أن أقعد في البيت بدون عمل، هذا مستحيل. طيب. وعندي ابني في الجامعة يلزمه مصاريف إلى آخره.
طيب.
الآن ملاحظة من فضلك. الملاحظة هو أنه نجد صعوبات كبيرة في الاتصال بكم.
نعم.
فهل ممكن مثلا أن تخصصوا للمسلمات والمسلمين الساكنين مثلا في البلدان الغربية يوم الأحد مثلا الذي هو يوم عطلة، كي نستطيع أن نستفيد من علمكم وأن تفتونا نافي
إن شاء الله تعالى.
ونحن نفتقر جدا إلى هذا.
طيب.
نرجو
ذلك خالد، لكن لن يتقيد الآخرون، يعني حتى لو خصص يوم سيتصل المتصلون ويعني يستفسرون. شكرا لك يا أختي أم خالد. طيب شيخ، قبل أن أبدأ باتصالات بشيخ، هناك سؤال حقيقة يعني يرد كثيرا، وربما أنه عرض عليكم كثيرا شيخ، حول الأضحية، الاشتراك في الأضحية من الغنم، كأن يشترك أخوان أو رجل ووالدته، المهم أن يشترك اثنان شيخ في أضحية، كأن تكون مثلا بقيمة 1500 ريال، هذا 750 وهذا 750.
نعم، دلت السنة على أن الاشتراك في الأضحية وكذلك الهدي أنه يكون في الإبل والبقر إلى سبعة. نعم. إلى سبعة أشخاص
في الإبل والبقر.
في الإبل والبقر خاصة.
نعم.
أما الغنم فليس فيها اشتراك، الغنم إنما تكون عن واحد.
نعم.
ولذلك قسم العلماء الاشتراك في الأضحية إلى قسمين، القسم الأول الاشتراك في الملك يعني في القيمة، وهذا لا يكون في الغنم إلا عن واحد، وفي الإبل والبقر إلى سبعة.
الاشتراك في القيمة.
نعم، الاشتراك في القيمة.
نعم.
فليس الاثنين أن يقول أحدهما أن أدفع نصف قيمة الأضحية وأنت تدفع نصفها ونشتري بها سويا أضحية ونضحي بها عنا جميعا، ليس لهما هذا في الغنم، لهما هذا في الإبل وفي البقر.
نعم.
إلى سبعة أشخاص.
نعم.
أما الغنم فلا تكون إلا عن واحد، قد كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، ومع ذلك لم يرد أنهم كانوا يشتركون في الأضاحي من الغنم. هذا بالنسبة للاشتراك في الأضحية.
نعم.
في الملك. القسم الثاني الاشتراك في الثواب.
نعم.
بأن يشرك الإنسان معه في أضحيته في الثواب من شاء من الأحياء والأموات.
نعم.
هذا لا بأس به ولا حد لهذا الاشتراك.
نعم.
لا حد يشرك والديه وأولاده وإخوانه ومن شاء من الأحياء والأموات. فإذا الاشتراك في الثواب قلنا لا حد له.
أما في القيمة،
أما بالنسبة للاشتراك في القيمة، الاشتراك في الملك، فهذا يكون في الإبل والبقر إلى سبع، وأما الغنم فلا تكون إلا عن واحد، وليس لأكثر من شخص أن يشترك في واحدة من الغنم. أقول هذا خاصة مع غلاء الأضاحي.
صحيح.
بعض الناس يقول أنا أريد أن أشترك مع أخي أو أريد أن أشترك مع زميلي أو صديقة أو نحو ذلك في شراء واحدة من الغنم، أقول ليس لكم ذلك. وإنما أحدكم يشتري هذه الأضحية ويشرك من شاء في الثواب، أو أن الإنسان يجتهد في شراء الأضحية، وكما قال الإمام أحمد لو استدان أرجو أن يخلف الله تعالى عليه، لأن الأضحية سنة مؤكدة جدا، قال بعض أهل العلم بوجوبها، والناس يدفعون الأموال في اللهو في أمور كمالية، فالأضحية هي شعيرة وعبادة عظيمة وتقرب إلى الله عز وجل بالنحر، ومن أفضل العبادات.
نعم، الحمد لله.
فقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال إن عبادة الذبح والنحر، تقرب إلى الله عز وجل بالذبح والنحر، إنه أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله فصلي لربك وانحر.
نعم.
ثم أيضا هي داخلة في تعظيم شعائر الله، الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أحسن إليكم. أعود لي أخينا عبد الله، سأل يا شيخ عن الاستمناء باليد أو العادة السرية بالنسبة للحاج، يقول هل هذا يفسد حجه؟
لا شك أن هذا بالنسبة للحاج أنه محرم.
نعم.
ولا يجوز مثل هذا الأمر، ربما يدخل أيضا في الرفث، إن الله.
نعم.
عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق، ولهذا فعل ما فعل ذلك، أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ثانيا أهل العلم اختلفوا في الواجب عليه، والأظهر الله أعلم أن الواجب عليه هو الواجب في بقية المحظورات، وهو فدية.
نعم.
وهي طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام.
نعم، أحسن الله إليكم. هو يعني مخير الشيخ،
هو مخير.
نعم.
فدية الأذى مخير فيها بين هذه الأمور الثلاثة.
نعم الحمد لله. أخونا نبيل هو من أهل مكة يقول اعتمر في رمضان وما خرج للحل كان ناسيا يا شيخ.
نعم مدعني. هنا ذهاب إلى الحل من باب المأمور فلا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل.
نعم.
ولذلك الأخ السائل عبد الله السائل.
نعم.
قبل قليل لو. نعم. كان جاهلا فليس عليه شيء.
نعم.
أما أخونا السائل نبيل سواء كان جاهلا أو غير جاهل ناسيا أو غير ناسي فعليه دم. لماذا فرقنا بينهما؟ لماذا الأول قلنا يعذر بالجهل والسائل الثاني لا يعذر بالجهل؟ السبب أن السائل الأول يسأل عن ارتكاب محظور.
نعم.
وارتكاب محظورات يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. أما السائل الثاني يسأل عن ترك المأمور.
نعم.
وترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم ولها أدلة، ليس المقام مقام ذكر أدلة هذه القاعدة. فنقول الأخ نبيل نقول عليه أن يذبح دما يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم بتركه هذا الواجب.
نعم حسن الله عليك. سؤاله الثاني حول الحكمة من عدم لبس المرأة للقفاز والنقاب الشيخ.
أولا الحكمة هي أن هذا شرع الله عز وجل.
نعم.
حكم الله هو حكمة الحكم وغاية الحكم، والمسلم على يقين بأن ما شرعه الله تعالى فهو غاية الحكم، لأن الله تعالى حكيم عليم. ولهذا لما قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابت بأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنظر يعني إلى جواب أفقه النساء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن مع ذلك يعني لا بأس أن يستنبط المسلم بعض الحكم، إن استطاع أن يصل إليها فحسن، إن لم يستطع هو على يقين بأن الله حكيم عليم. النقاب والقفازين بالنسبة للمحرمة هو المخيط بالنسبة للمرأة. الرجل ممنوع من لبس المخيط، والمخيط بالنسبة للرجل هو السراويل وما نسميه بالفنيلة وقميص الذي هو الثوب والخفاف. بالنسبة للمرأة المخيط هو النقاب والقفازين، لأن النقاب هو في الحقيقة مفصل على هيئة الوجه، وكذلك القفازين مفصل على هيئة اليد أو الكف، فهو بالنسبة له هو المخيط. والمطلوب من المحرم أن يتجرد من المخيط وأن يخرج من الهيئة التي قد ألفها، فإنه في بلد الإقامة على هيئة معينة، فيخرج من هذه الهيئة ويستشعر عظم العبادة التي هو متلبس بها وعظم المكان والزمان. فإن الإنسان إذا غير من من من
نعم.
ملبسه يكون ذلك له أثر في أن تتغير حالته وأن تتغير مشاعره وأحاسيسه.
نعم.
لعل هذه من الحكم في هذا.
نعم. بالنسبة يا شيخ للجورب أو الشراب للمرأة.
نعم أحسنتم، هذا سؤال جيد. يعني الجورب هو ممنوع منه الرجل.
نعم.
لأنه يدخل في لبس المخيط، ويدخل أيضا في يعني منح النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلبس الخفين بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للمرأة فلا يشمله النهي، بل قال كثير من أهل العلم إن المرأة يستحب لها حال الإحرام أن تلبس الجورب. لماذا؟ لأن ذلك أستر لها. فإذا لبس الجوارب والخفاف ممنوع منه الرجل المحرم خاصة، أما المرأة المحرمة فليست ممنوعة من ذلك.
نعم.
المرأة تمنع فقط من النقاب ومن القفازين.
نعم أحسن الله عليكم. أختنا أم خالد من فرنسا يعني، وما ذكرته يا شيخ يثلج الصدر، نسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. يعني سؤالها الأول حول الزكاة، تقول هي يا شيخ بنت بيتا في فرنسا وكان قد دفعت نصف المبلغ والنصف الآخر اقترضته من البنك بفائدة تسدد على 10 سنوات. هي سألت الشيخ عن الزكاة، تقول هناك في حسابها الجاري مبلغ، وهناك من قال لها بأنها هي الآن شيخ عليها دين وهو هذا القرض، وأنه إذا كان الدين يفوق المبلغ الذي في حسابها فلا زكاة عليها. لكن تقول بأنها سألت، وهناك من أفتاها في الجزائر وقال لها لا بد من تقييم ما لديها في الجزائر من محل وسيارة إلى آخره.
أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتها وأخواتنا. نعم. المسلمات، ويثبتنا جميعا.
نعم.
على صراطه المستقيم. أولا ثانيا ننصحها بالنسبة للاقتراض الذي اقترضته من البنك وهو قرض ربوي.
نعم.
بأن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، فإن الاقتراض الربوي والوقوع في الربا من كبائر الذنوب.
نعم.
فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعليها أن تسعى للتخلص من هذا القرض قدر الإمكان.
نعم.
وذلك بأن تسدد وتستعجل في السداد لعلها تتخلص يعني سريعا من هذا القرض الربوي. أما بالنسبة للزكاة فأولا أموال القنية يعني بيتها والأثاث والسيارة هذه ليس فيها زكاة بالإجماع.
نعم. والمحل التجاري
ليس لها علاقة بالزكاة. نعم. يعني البيت الذي تسكن فيه والأثاث والسيارة والملابس.
نعم.
هذه كلها الأشياء التي تستعملها أموال القنية هذه لا زكاة فيها ولا علاقة لها بالزكاة.
نعم. والذهب الذي ذكرته للزينة
كذلك. نعم. الذهب الذي للزينة يعني تستعمله.
نعم.
وتستعمله فإنه في قول جمهور أهل العلم لا زكاة فيه أيضا.
جه.
بقي الحساب الجاري.
نعم.
الحساب الجاري إذا كان
نعم.
يحول عليه الحول يعني يمضي عليه السنة كاملة فيجب عليها أن تزكيه. أما إذا كان لا يمضي عليه السنة كاملة تنفقه ما يبقى سنة كاملة فليس فيه زكاة.
نعم.
وأما بالنسبة لعلاقته بالدين لو افترضنا أن هذا الحساب الجاري يبقى أو يبقى جزء منه سنة كاملة فهل لهذا ارتباط بالدين؟ بعض أهل العلم يقول إنه لا تجب الزكاة في المال الذي عند الإنسان بقدر الدين الذي عليه، يعني يخصم، يعني لو كان الدين الذي عليه 10,000 وعنده 10,000 فمع ذلك ليس عليه زكاة. لو كان الدين 10,000 وعنده 15,000 عليه 5,000. هذا هو المذهب عند الحنابلة وقول بعض الفقهاء، ولكن القول الصحيح في المسألة هو أن الزكاة أنه لا أثر للدين على الزكاة مطلقا، وأن الزكاة تتعلق بعين المال الذي موجود هو موجود عندها، فتزكي الحساب الجاري إذا حال عليه الحول بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن أي شيء آخر.
نعم.
هذا هو القول الصحيح واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
نعم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات من أرباب الأموال.
نعم.
وكان كثير منهم فقراء، كان كثير منهم عليهم ديون وكانوا يسلفون في ثمار السنة والسنتين والثلاث، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا.
نعم.
ولو كان الدين مانعا من الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله يسألوهم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن الزكاة على أن الدين لا أثر له على الزكاة، ولأن الزكاة تتعلق بعين المال بغض النظر عن الذمة. ولهذا قال عز وجل خذ من أموالهم ولم يقل خذ منهم. ولهذا نقول الأخت عليك أن تحصي المال المدخر في الحساب الجاري الذي يبقى عندك سنة كاملة، إذا بقي سنة كاملة فتزكيه.
نعم.
بغض النظر عن أي شيء آخر، بغض النظر عن الدين أو أي شيء آخر. إذا لم يبقى عندك سنة كاملة كنت تنفقيه، ما يبقى عندك منه شيء فلا زكاة عليك.
الحمد لله. والمحل التجاري الذي ذكرته الشيخ عندها محل في الجزائر،
المحل التجاري ما فيه من عروض فهذه عروض تجارة.
نعم.
هذه يجب عليها أن تقيمه عند تمام الحول.
نعم.
يعني تنظر كم قيمته، كم قيمة البضاعة المعروضة للبيع. نعم. وتزكيها، فهذا يعني قسم آخر، هذا يدخل في زكاة عروض التجارة. فإذا المحلات التجارية كلها هذه لابد من أن يقيم أصحابها ما فيها من سلع. نعم. ما فيها من عروض ويزكوها عند تمام الحول.
نعم.
فلو قيمت مثلا المحل التجاري وجدت أن قيمتها مثلا 40,000 فيجب عليها أن تزكي ربع العشر، يعني 2.5%، 40,000 فيها 1000.
نعم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول الشيخ في صلاتها عندما تصلي النوافل أو الفروض تقول أدعو الله في الركوع والسجود، ليس كما تقول بطلب دنيوي وإنما تسأل الله الرحمة والمغفرة. هناك من قال لها بأنه لا يجب أن تدعي في صلاتك أو في صلاة الفرض، إنما هذا يكون في النافلة فقط.
أما مسألة الوجوب فهو لا يجب أصلا.
نعم.
لا يجب لا في الفرض ولا في النفل.
نعم.
لكن ربما أنها تسأل عن المشروعية، هل هذا مشروع.
نعم.
أم لا. فأقول الركوع ليس بمحل الدعاء.
نعم.
الركوع هو محل تعظيم الله عز وجل.
نعم.
محل الدعاء هو السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيها الرب.
نعم.
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي يستجاب لكم، يعني حري يستجاب.
نعم.
لكم. فالركوع سواء في الفريضة أو في النافلة هو محل تعظيم الله عز وجل.
نعم.
مشروع أن تقول سبحان ربي العظيم تكررها 10 مرات ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن أتت بتعظيم لله عز وجل بتسبيح لله سبحانه وتعالى وما فيه تعظيم لا بأس.
نعم.
حتى في صلاة الفريضة.
نعم.
السجود كذلك تقول سبحان ربي الأعلى تكررها 10 مرات ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم إن أرادت أن تدعو فلا بأس ولو كان في صلاة الفريضة. إنما الذي قاله العلماء يقولون الإمام في صلاة الفريضة لا يطيل في الركوع والسجود حتى لا يشق على المأمومين. أما إذا كانت تصلي هي وحدها في البيت وأرادت أن تطيل الركوع والسجود في صلاة الفريضة فلا بأس بذلك، لكن الدعاء محله السجود وليس الركوع. الركوع يكون لتعظيم الله عز وجل بعد التسبيح، بعد التسبيح لتعظيم الله سبحانه، كأن تقول سبحان ملك القدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك مما فيه تعظيم لله عز وجل. السجود محل للدعاء، السجود محل للدعاء، فإذا قال سبحان ربي الأعلى كررة 10 مرات بعد ذلك تدعو، تدعو بما يحضرها من خيري الدنيا والآخرة سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة.
أحسن عليكم. عدد الاتصالات الأخت أم محمد من مصر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أرجو فضيلة الشيخ صبر لسماع كلماتي.
تفضلي.
نعم
تفضلي يا أم محمد.
نعم تفضلي
أم محمد. أم محمد طيب فقد الاتصال. الأخ حميد من السعودية، تفضل أخي حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
المساء عليك أنت فضيلة الشيخ الكريم،
مساكم الخير والعافية، تفضل أخي حميد.
الله يبارك فيك أخي العزيز. حدثت بالطلاق ألا أفعل شيئا ما ثم فعلته.
نعم.
سؤالي السؤالي حمدك الله، هل يقع في هذا الطلاق؟
نعم.
طيب
شكرا لك يا أخي حميد. طيب شيخ، معنا الأخت مديحة من المغرب، نفيحة من المغرب، تفضل يا أختي نفيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. الله يجعل حسناتكم إن شاء الله.
حياك الله أختي فتيحة، تفضل.
السؤال يا شيخ عن الصلاة.
نعم.
إعادة قراءة الفاتحة عند السهو هل مكروه؟
عند السهو.
وعند الدعاء في السجود، ونسمع الشيخ الآن يقول دعاء في السجود، هل نقول آمين ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
مت في السجود يعني؟
في السجود هل نقول آمين؟
نعم.
الندعي حين ندعي؟
أي نعم.
ندعي؟
طيب.
نقول آمين؟
طيب بالنسبة.
الله يخليك.
إعادة قراءة. أقول إعادة قراءة الفاتحة، هل عندك وساوس؟
دائما يحدث هذا.
وساوس كثيرة. نعم شيخ.
طيب.
نعم عندي وساوس.
طيب. السؤال الثاني.
والله يخليك، وش هل هناك دعاء خاص لحفظ القرآن؟ أنا كثيرة النسيان وأرجو الدعاء منكم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل هناك أدعية خاصة؟
واضح.
لحفظ القرآن؟
طيب تسمعين الإجابة.
وهل هناك صلاة تسبيح وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟
صلاة
علي رضي الله عنه.
صلاة التسبيح.
كيف تكون هذه صلاة التسبيح؟
طيب.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سمعت.
طيب.
يقول لسيدنا علي صليها يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر أو يوما
طيب.
في الثامن.
طيب.
قال العباس نعم
نعم.
على
لا أبدا. شكرا لك أختي فتيحة. شكرا شيخ. تقريبا 7 دقائق. السؤال الثالث لأختنا أم خالد من فرنسا عن الحجاب، هي تعمل يا شيخ في منشأة فرنسية، تقول بأنها تغطي جسمها كامل وتغطي رأسها، لكن قبل الوصول إلى مقر عملها تنزع غطاء رأسها، وذكرت بأنها شيخ يعني تعمل لوحدها ولديها أطفال أيتام لا تستطيع أن تترك العمل.
أولا ننصح الأخوات المقيمات في البلاد غير الإسلامية، نصحهن بالصبر والتحمل، فإن المؤمن يبتلى حتى يتبين هل هو صادق أو غير صادق، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين. ويقول عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبعض الناس عندما يجد أدنى مضايقة تجد أنه يتنازل عن دينه، وهذا خطأ كبير، هذا يدل على ضعف الإيمان. ولهذا فنقول يعني الأخوات اللاتي يجدن مضايقة ويجدن الأذى عليكن بالصبر وعليكن بالتحمل، وستكون العاقبة لكن وأنتن مأجورات على هذا الصبر. وأما بالنسبة لما يعني ذكرت القاعدة اتقوا الله ما استطعت، فعليها تتقي الله تعالى ما استطعت، لكن كما ذكرت لا تكون يعني لا يكون عندها جزع، وإنما تتحلى بالصبر وتعتز بإسلامها وبحجابها وبدينها، وتحرص على أن تلبس اللباس الساتر المحتشم الفضفاض الواسع، وأن تلبس الحجاب ما استطاعت إلى ذلك سبيل، يعني بقدر الذي يمكنها معه التستر. بل ينبغي أيضا أن تكون عندها إيجابية، أن توضح عظمة الدين الإسلامي
لمن معها في العمل، توضح عظمة هذا الدين وتوضح حقيقة هذا الدين، لأن ربما يعني كثير من الناس في تلك البلاد قد شوه الإسلام عندهم، فيفهمون أن الإسلام أنه يعني يفهمونه بطريقة مشوهة. هنا لابد من إبراز محاسن هذا الدين العظيم وبيان يعني أن هذا الدين هو الدين يدعو إلى العدل وإلى الإنصاف وإلى وأنه يحترم حقوق الإنسان ويحترم حقوق المرأة، بل يحمي المرأة من أن يعتدى عليها، وأن الهدف من الحجاب هو حماية المرأة وهو الحفاظ على المرأة، هذا هو الهدف من 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 الحجاب، فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت. نعم
أحسن الله عليكم. وبالنسبة لطلبها بأن يخصص يوم يعني له، نحن نحيله إلى الزملاء في إدارة القناة. أخونا حميد من السعودية، شيخ حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله، يقول هل يقع الطلاق شيخ؟
الأسئلة المتعلقة بالطلاق أرى أنه لا يجاب عنها في مثل هذا البرنامج، لا عبر قنوات الفضائية ولا عبر وسائل الإعلام عموما ولا كذلك عبر الهاتف، وإلا أن مسائل تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى ضبط لفظ المتكلم وقصده ونيته وحالته النفسية من جهة الغضب، وإذا كان غضبان هل غضبه شديدا أم لا، وكذلك أيضا من جهة حالة المرأة هل هي في حالة طهر أو في حالة حيض، فهذه أمور تحتاج إلى دراسة متأنية لأنه يترتب عليها مصير أسرة كاملة. وثم أيضا يحتاج أيضا من يحلف الطلاق إلى موعظة لأن ينصح، لأن أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق، ذهب الأربعة على وقوع الطلاق، وإن كانت المسألة فيها خلاف، ولهذا نحن لا نفتي الأخ في هذه المسألة، فعليه أن يذهب لأحد العلماء إن كان في المملكة، يذهب لدار الإفتاء ويفتيه سماحة مفتي عام المملكة.
أحسن الله عليكم. أختنا فتيحة سألت يا شيخ عن إعادة قراءة الفاتحة عند السهو، أنت سألتها يعني هل هذا يتكرر؟ قالت نعم، هي تقول بأنها مصابة بوساوس،
ما دامت مصابة بوساوس فلا يشرع لها تكرار الفاتحة، تقرأها مرة واحدة ويكفي، وهكذا بقية الأذكار لا تكررها، لأن لو كررت هذا، لو كررت قراءة الفاتحة سينفتح عليها الباب الوسواس، بل سيزيد الوسواس معه، وربما تصل إلى مرحلة الوسواس القهري، ولذلك نقول لا يشرع لها أن تقرأ الفاتحة، إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة فيكفي
الحمد لله. وعند دعائها في السجود هل تؤمن يا شيخ على دعائها؟
لا يحتاج أن تؤمن، الذي يؤمن هو من يسمع دعاء الآخرين، من يسمع آخر يدعو يؤمن على دعائه، ولو دعا لو أمن الإنسان على دعائه هو لا بأس، لكن المطلوب هو أن يدعو هو بنفسه، أن يدعو بنفسه، وربما لو ختم دعائه بقول يا اللهم استجب لي آمين يا ربي لا حرج في ذلك، لا بأس في هذا، لكن الأصل أن الإنسان إذا دعا يدعو ولا يؤمن هو على دعائه، لا يؤمن هو على دعائه. أما سؤالها عن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك السجود هي تدعو مباشرة، تدعو مباشرة، لو أنها أتت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ، وتبقى معنا وقت شيخ، أنا قلت 5 دقائق هي 15 دقيقة. تقول هل هناك دعاء خاص لحفظ القرآن؟ هي كثيرة النسيان يا شيخ.
ليس هناك دعاء مأثور في حفظ القرآن، وإنما يسأل الله عز وجل الإنسان أن يوفقه لحفظ كتابه، فإن حفظ القرآن منقبة عظيمة للمسلم، قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لكن أيضا الله تعالى من حكمته أن جعل أسبابا، فالحفظ من أراد أن يحفظ القرآن فلذلك أسباب مع الدعاء، والدعاء من الأسباب، من ذلك مثلا أن تلتحق بدور تحفيظ القرآن، يعني ننصح الأخت إذا أرادت أن تحفظ القرآن أن تلتحق بدور التحفيظ، وذلك لأن القرآن إنما يؤخذ بالتلقي، لا يأخذ الإنسان مصحف ويفتحه ويقرأ ويحفظ، لأنه ربما يحفظ خطأ، يكون نطقه خطأ، فلا بد من أخذه من غيره. فهنا الذي أنصحه إذا أراد أن تحفظ القرآن أن تلتحق بإحدى الدور النسائية لحفظ القرآن، إن لم يتيسر لها ذلك فإنها تستمع إلى أشرطة بعض القراء المتقنين، بعض القراء المتقنين تستمع لقراءتهم وتكرر، ومن أهم أيضا يعني وسائل الحفظ التكرار، تكرر ما تحفظه، تكرره عدة مرات، يعني ما يكفي 10 مرات ولا 20 مرة، تكرره إلى 100 مرة، إذا كررت الآية 100 مرة فإنها بإذن الله سوف تحفظها. الحفظ يحتاج إلى همة عالية وإلى عزيمة وإلى أيضا اهتمام، إذا وجد الاهتمام فإنه تستطيع أن تحفظ، لكن من خير الوسائل في هذا هو أن تلتحق بإحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن إن تيسر، لم يتيسر فتستعين بالمسجل والأشرطة وتستمع لأحد القراء المتقنين وتكرر التكرار. إذا كررت الآية التي تسمعها فإنها مع مرور الوقت ستجد أنها قد حفظت يعني أجزاء من القرآن، ثم مع مرور الوقت وستجد أنها قد حفظت القرآن الكريم كاملا.
الحمد لله، حسنا عليك. متقلة صلاة الأخت منادية من السودان، تفضل يا منادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم ختان الإناث؟ ونحن خاصة في السودان عندنا عادة ما انتهت لسه.
نعم طيب، واضح. سؤال آخر.
لو تكرمت تلفون الشيخ لحاجة ضرورية
بإذن الله. طيب الأخوان في الكنترول تواصلي معهم ويعطونك الرقم. أختي منادية شكرا لك. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير.
ساك الله بالخير والعافية، تفضل أخي محمد.
عندي سؤال. عندي الوالد عمره ما يتجاوز 90 عام،
ما شاء الله.
هو بصحة جيدة بس إنه
نعم
رمضان يشق عليه شوية،
نعم،
وشوي عنده ذاكرة ما هي لا ذاك الحد.
طيب.
فما أدري الصيام إلى وصر إيش يجب عليه؟
هو ما صام رمضان الفائت؟
لا يصوم.
نعم.
يصوم بس هو بنيته ضعيفة شوية.
نعم.
هو
يشق عليه.
متعدد.
يشق عليه الصيام.
يشق عليه الصيام أيوة، لأنه قد هو كبير في السن وبنيته ضعيفة شوي، فما أدري هل.
لكن يعني رمضان القريب هذا صام كاملا.
صام
وتسند على رمضان من العام المقبل.
ايه العام المقبل ان الله اعطانا عام.
نعم. الله يرحمه.
يعني اذا افطر على اثم او على
طيب نسأل الله ان يمد بعمره على طاعته. شكرا لك يا اخي محمد. الاخت فاطمه من السعوديه، تفضل اختي فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله. اختي فاطمه الصوت غير واضح، اعيدي السؤال.
السؤال الأول.
نعم.
ما حكم خط الحواجب بقلم الحاجب القديمة؟
لحظة أختي فاطمة، خط الحواجب بقلم
الحاجب
من غير قص
والسقط بالشعر من غير قص.
طيب.
هل ختمها؟
طيب واضح.
والسؤال الثاني.
أختي حلفت بالله أنها تصلي ركعتين جماعة وبعد 5 دقائق تخطئ.
لحظة أختي فاطمة، الصوت يقطع من عندك. أختك حلفت
بالله.
نعم. نعم.
أختي حلفت بالله.
أيوة.
أنها لم تصلي معنا جماعة.
أنها لم
تصلي معنا جماعة.
لن تصلي معكم جماعة.
نعم.
طيب.
وبعد 5 دقائق استغفرت.
وبعد 5 دقائق استغفرت.
نعم. هل
يكفي هذا يعني؟
يكفي استغفار.
يكفي استغفارها.
نعم.
طيب واضح، شكرا أختي فاطمة. شيخ أختنا فتيحة، سؤالها الأخير حول صلاة التسابيح. يا شيخ،
صلاة التسابيح روي فيها حديث العباس عبد المطلب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها غير مشروعة.
نعم.
كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الحديث المروي فيها الصحيح أنه ضعيف لا يصح ولا يثبت، وأيضا صفتها فيها نكارة وليست على يعني قواعد الشريعة، وليس لها جنس يعني ليس لها نظير. ولذلك فالقول الصحيح أن صلاة التسابيح أنها بدعة وأنها غير مشروعة.
أحسن الله عليكم. أختنا أم نادية من السودان سألت عن ختان الإناث.
نعم. الختان أما بالنسبة للذكور فإنه يجب عند البلوغ، لأن ختان الذكور متعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. من المعلوم أنه إذا لم يختن الذكر فيبقى في القلفة التي هي طرف الذكر يبقى فيها شيء من البول من النجاسة، فلا تتم طهارته. أما بالنسبة للإناث فهذا المعنى غير موجود، ولذلك في الإناث اختلف الفقهاء هل هو مستحب أو مباح. الصحيح أنه مباح.
نعم. أحسن الله عليكم. أخونا محمد سأل عن حال والده، يقول يبلغ قرابة 90 عاما، هو بصحة جيدة، هو يسأل عن رمضان القادم بإذن الله تعالى، يقول الصيام يشق عليه، وأيضا يقول بأن ذاكرته يعني، يقول فيما لو أفطر يا شيخ؟
إذا كان يشق عليه الصيام لكبره نعم. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا
نعم. ولا يعني لا يقضي ولا يقضى عنه ولا أبدا
نعم فقط يكون عليه واجب ابتداء
الإطعام
إذا كان يشق عليه الصوم مشقة ظاهرة
نعم.
لكبر سنه فحينئذ لا بأس أن يفطر
نعم.
ويطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر
نعم.
إذا كان الشهر 30 يوم إذا كان نعم. الشهر 30 يوما فيطعم 30 مسكينا إذا كان الشهر 29 يوما يطعم 29 مسكينا
نعم. ويمكن أن يطعم في أول الشهر أو في آخر أو
نعم يمكن يطعم نعم.
الحمد لله
لكن لا بد نعم. أن يكون الإطعام بعد الأيام يعني مثلا إذا أراد نعم. أن يطعم عن كل يوم في يومه يعني اليوم الأول يطعم في اليوم الأول ثم اليوم الثاني نعم. أو يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان
نعم.
أما التقديم فلا يشرع كون مثلا في أول رمضان يقول أريد أن أطعم عن شهر رمضان كامل لا يشرع
نعم.
لا بد من تقديم السبب أولا لا بد من أن يتقدم يعني سبب الإطعام وهو أنه مر عليه أيام الشهر ولم يصمها
نعم حسن الله عليكم أختنا فاطمة من السعودية سألت عن حكم خط الحواجب بقلم يا شيخ من غير قص لها
ما دام أنه من غير قص فإنه لا يدخل في النمس
نعم.
ولذلك لا حرج في هذا هذا يدخل في الزينة المباحة للمرأة
نعم.
نعم
لكن هذا يا شيخ قد أحيانا يضطرها إلى التشقير
نعم إذا كان, نعم. إذا كان مجرد قلم من غير أن تلجأ للتشقير فهذا الأصل في هذا الإباحة أما بالنسبة للتشقير فإنه وإن لم يكن فيه قص إلا أنه في الحقيقة حيل على النمص لأن التشقير يجعل الحاجب على هيئة يعني المرأة النامصة هيئة المرأة المشقرة كأنها نامصة بحيث من ينظر لهذه المرأة يعتقد أنها كأنها نامصة هو في الحقيقة حيلة على النمص وحيلة على النمص ولذلك اختلف العلماء المعاصرون في حكمه والأقرب فيه المنع لأنه وإن لم يكن فيه قص إلا أنه حيلة على النمص أما القلم بالأسود مثلا أو بأي لون آخر أنه من غير التشقير فلا حرج فيه لأن هذا يدخل في الزينة المباحة للمرأة
الحمد لله الأخت أم عبد الله من السعودية تفضلي أم عبد الله
ألو
نعم تفضلي أم عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت بكلم الشيخ
يسمعك الشيخ تفضلي
نعم
والله أنا أعاني من حالة اكتئاب
نعم.
يعني عندي خوف شديد
نعم
من الموت نعم. بس ما خايفة لا يكون هذا غضب من الله ولا يكون علي
طيب.
ولا يكون
نعم أم عبد الله
طيب
طيب واضح أم عبد الله
أنا بس يا أخي يقول لي وش هذا مثلا ضعف إيمان لأنه الحمد لله أني أصلي وأصوم
طيب الحمد لله
وأحب الخير وأقوم اللي
الحمد لله الحمد لله
بس أني بصراحة جيني حالات مرض تتعبني
أعانك الله
أعاني من نفسي
واضح واضح أم عبد الله أعانك الله نسمعين توجيه الشيخ وإجابة الشيخ شكرا لك يا أم عبد الله الأخت أم محمد من السعودية تفضلي يا أم محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أسأل الشيخ أنا عندي شغالة الآن بالمستشفى لها أكثر من شهر واحتمال تقعد يعني فترة طويلة
نعم.
فأبغى أشوف هل من حقها الراتب اللي تأخذه
نعم.
اللي يعني مستحق من حقها أن يعطيها راتب يعني أنا ناوي أعطيها بس أبغى أشوف هل هذا واجب علي أو أنه يعد صدقة يعني
طيب طيب
لأنها ما تشتغل في المستشفى
طيب.
بعدين السؤال الثاني إذا أنا نويت الأضحية وأمسكت فعلا لكن يمكن لم يتيسر لي شيء من يشري الأضحية وكذا وعدلت عن رأيي مثلا بعد ما مضى كذا يوم من العشر
نعم.
فهل علي شيء أم ليس علي شيء
طيب طيب واضح شكرا لك يا محمد الأخت أم ياسين من المغرب تفضلي أم ياسين
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أم ياسين
عندي سؤال يا شيخ
نعم أم ياسين تفضلي
أم زوجي امرأة أرملة
نعم
ولديها مرض مزمن
نعم
ولديها زوجة بناتها
نعم
يعمل في شركة للخمر
نعم طيب
هل يجوز أن تأخذ من مالي يعطيها في بعض الأحيان المال
نعم
طيب لكن هل له مصدر آخر غير هذا
هل يمكن أن ينفق عليها أحد غيره هل يمكن لأحد أن يعطيها غير زوج ابنتها
لديها ابن
لديها ابن يعمل قادر على أن ينفق
طيب بالنسبة لزوج ابنتها هل له مصدر آخر أو ما له مصدر إلا فقط هذا العمل
يعمل في شركة حسابة ويعمل في حسابات في شركة في تجارة الخمر.
طيب ما عنده إلا هذه هو محاسب. طيب شكرا أم ياسين. طيب شيخ الأربع دقائق أختنا فاطمة سؤالها الثاني تقول بأن أختها حلفت بالله أن لا تصلي معهم جماعة وبعد خمس دقائق كما تقول استغفرت، هل يكفي يا شيخ الاستغفار؟
الاستغفار لا يكفي، من حلف وعقد اليمين ثم لم يفي بما حلف عليه فعليه كفارة يمين حتى وإن كان الحلف على معصية، صحيح عليه كفارة يمين. فنقول الأخت عليها تكفى كفارة يمين وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتطعم تصوم ثلاثة أيام، عليه إذن طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا الرقاب ما في رقاب الآن،
هي مخيرة،
هي مخيرة بين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن عجزت فإنها تصوم ثلاثة أيام،
ما تبدأ بالصيام مباشرة،
ما تبدأ بالصيام يعني الصيام على الترتيب، إذا لا يكون الصيام إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة.
أحسن خيركم. أختنا أم عبد الله يا شيخ هي تعاني من اكتئاب وخوف شديد من الموت، تخشى أن يكون هذا غضب من الله، تقول ماذا أفعل؟ هي ذكرت بأنها تصلي وتصوم وتحب الخير وتقوم الليل.
يبدو أن يعني الأخت ذكرت في مقدمة سؤالها أنها تعاني من الاكتئاب. والاكتئاب هو يسبب مثل هذا، يسبب مثل، ولذلك نحن لاحظنا أنها أجهشت بالبكاء، وهذا من علامات الاكتئاب. هو الإنسان يبكي ثم يضحك ثم يخشى إما من الموت أو يخشى من يعني بشكل مبالغ فيه، أو يخشى مثلا من الظلام أو يخشى من الحيوانات أو نحو ذلك. وحينئذ نحيلها الأهل الاختصاص، نحيلها الأطباء النفسانيين، وهم يعرفون هذا المرض ويشخصونه وله عندهم علاج يعني، ويكون السبب بإذن الله تعالى في الشفاء، وإلا الشافي والله عز وجل. فنحيلها إلى الأطباء النفسانيين وتبذل السبب في العلاج لديه، فهي لديها هذا المرض النفسي وهو الاكتئاب، وهو الذي قد سبب لها هذه الحالة النفسية، ولذلك تذهب لأطباء نفسانيين للعلاج وتسأل الله تعالى الشفاء.
أسأل الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. أختنا أم محمد عندها عاملة يا شيخ في المنزل، تقول لها أكثر من شهر في المستشفى، تقول هل من حقها هذا الراتب؟ هل يجب على أم محمد أن تعطي هذه العاملة هذا الراتب؟ هي في نيتها أن تعطيها لك، تقول هل هذا واجب أم يعد صدقة؟
هذا بحسب العقد المبرم بينها وبين هذه الخادمة. كان العقد نص فيه على أنها إذا كانت مريضة فتأخذ مرتب كاملا فيلتزم بالعقد. إذا كان لم ينص فيه، إذا كان نص فيه على أنها إذا مريضت أكثر من كذا أو فإنها لا تستحق، فإنها لا تستحق، هو إذا بحسب العقد. فإذا كانت الأخت ربما أنها لا تجهل هذا الأمر فتستعين بأهل الخبرة في هذا، تستعين مكاتب الاستقدام وتسألهم عن طبيعة العقد يعني مع هؤلاء الخدم، فما الذي يقتضيه العقد؟ هل يقتضي أعطاه مرتب أم لا؟ المقصود أنها تمشي على العقد المبرم. وإن أعطتها ونوت صدقة فهذا خير، هذا الذي ننصح به.
نعم أحسن الله عليكم. دقيقة الأخيرة سؤالها الثاني، تقول إذا نوت الأضحية وأمسكت الشيخ ولم يتيسر لها شراؤها وعدلت بعد مرور أيام من عشر ذي الحجة، هل عليها شيء؟
إذا نوت الأضحية مجرد نية
ثم
عدلت عن النية لا حرج لا بأس، لكن إذا من اشترى الأضحية وعينها هذا هو الذي يلزمها أن يضحي بها، تتعين النية، الأضحية تتعين بالتعيين. أما مجرد نية فلا يلزمها، لأن الأضحية مستحبة وليست واجبة.
أختنا أم ياسين سألت عن أم زوجها، تقول هي أرملة لديها مرض مزمن، تقول لديها زوج ابنتها يعمل في شركة خمر، هل يجوز أن تأخذ من ماله يا شيخ، أن يعطيها من ماله تأخذ هي؟
هو لو كان دخله مختلطا لقلنا أنه لا حرج، لكن إذا كان متمحضا وليس له مصدر سوى هذا المال الذي يتقاضاه من شركة الخمر، فهل لها أن تأخذ منه أم لا؟ المسألة عندي محل توقف، لعل تأمل إن شاء الله تعالى في المسألة ونأتي بالإجابة إن شاء الله في حلقة قادمة.
نعم أحسن الله عليكم. مشاهدين الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، الشكر في نهايتها بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفطينة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلاني، شكر الله لكم دكتور.
وشكرا لكم يا إخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، يتجدد اللقاء وغدا عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله.